السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج استوديو صفا. كالعادة في هذه الحلقة كل يوم خميس يكون لنا لقاء مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، نفتح ونفتش في ملفات الشيعة. انتهينا مؤخرا مشاهدينا الكرام من السلسلة التي بدأناها منذ أسابيع التي تتحدث عن أساليب الشيعة في نشر التشيع. ذكرنا وتحدثنا وسلطنا الضوء على العديد والعديد من الأساليب الخبيثة التي يستخدمها الشيعة الروافض في نشر التشيع في المنطقة العربية. بداية مشاهدينا اسمحوا لي أن أرحب عبر سكايب مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك، لك كل التحية والتقدير، الله يحفظك. شيخ خالد، يعني انتهينا من سلسلة نشر الشيعة أو أساليب الشيعة في نشر التشيع، تحدثنا وذكرنا العديد من الوسائل التي يستخدمها الشيعة في نشر التشيع في المنطقة العربية وفي دولنا السنية. نفتح ملف جديد يتحدث عن تحريف الشيعة لكتبهم. في البداية، يعني إلى أي درجة يعني كتب الشيعة كلها محرفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إن شئت أخي حسام حفظك الله ورعاك أن تجعل هذا من أحد الأساليب التي يتخذها الشيعة يعني ليشيعوا بها الناس
لنشر التشيع.
وإن شئت أن تجعلها شيئا مستقلا فهو أمر آخر.
نعم.
لأن الشيعة لما يصادفون أشياء في كتبهم تكون هذه الأشياء منفرة عن عقيدتهم أو لا تتناسب مع عقيدتهم، فيقومون بشطبها وإلغائها من كتبهم، فتجد هناك في الكتب المطبوعة تناقضا وتباينا واختلافا كبيرا جدا، حتى نضطر بعض الأحيان لشراء أكثر من نسخة من الكتاب للعثور على الحقيقة التي ألغاها الشيعة من كتبهم.
لا يعني دعني أتوقف هنا قليلا يا شيخ خالد، معنى الكلام اللي انت بتقوله، اللي انت لما تيجي تفتش وتبحث في دين القوم وتأتي بكتب الشيعة نفس الكتاب لكن ممكن طبعات مختلفة، تبقى هنا بنص وهنا بنص مختلف؟
سيأتيك الكلام أمام عينك بالوثائق والأدلة وعرضها للجمهور ليرى ذلك بنفسه.
طيب خلينا نبدأ، تفضل.
اعتراف الشيعة أن هناك تحريفا حصل في كتبهم، سواء هذا التحريف من قبلهم أم من قبل غيرهم. إذا أراد مذهب من المذاهب أن يقوم على قدميه، فأول شيء أن يكون له مصادر، ومصادر الاستدلال تتكون من جزئين اثنين، من أحاديث ومن القرآن. لن نتكلم عن القرآن لأن الشيعة ادعوا تحريفا ليس ملفه الآن. السنة النبوية التي اختص الشيعة بنقلها، كيف سيعرفون الصحيح من الضعيف؟ يكون أولا بالنظر في سلسلة الأسانيد ومعرفة الرواة الثقات من غير الثقات. كتب الشيعة التي تتحدث عن الرجال حرفت وبدلت. من الذي يقول هذا الكلام؟ يقوله علي خامنائي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الآن. هذا كتاب له مؤلفه اسمه الأصول الأربعة في علم الرجال. يقول في صفحة 33، قال: والعجب أن كتاب اختيار الرجال المستلخص من كتاب الكشي لم يخلو أيضا من التحريف والتصحيف والاشتباهات الكثيرة. ثم يقول: على أن هذا الكتاب قد تعرض للتلاعب على مرور الأيام حتى سقطت وحرفت منه بعض المطالب. ثم يقول، وهو يتحدث عن إجمال كتب الرجال الشيعية التي تترجم للرواة الذين سينبني على النظر فيهم صحة الرواية وضعفها. يقول علي خامنائي: بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن، فإن نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الأخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعا بالتحريف والتصحيف ولحقت بها الأضرار الفادحة، ولم تصل منها لأبناء هذا العصر نسخة صحيحة. هذا الاعتراف الأول على أن الكتب الرجالية هذه قد حرفت وبدلت، لا تستطيع بعد ذلك أن تنظر هل الرجل هذا ثقة أم غير ثقة. تعال معنا إلى الأسانيد، إلى الكتب المدونة في الحديث. هذا جعفر السبحاني وهو من أحد آياتهم الكبرى المدرس في الحوزة العلمية في قم، يقول في كتاب له اسم كليات في علم الرجال لجعفر السبحاني، يقول لا شك أن التحريف والتصحيف تطرق إلى كثير من إسناد الأحاديث المروية في الكتب الأربعة وغيرها. إذن تحريف وتصحيف تطرق إلى كثير من إسناد الأحاديث المروية في الكتب الأربعة وغيرها. إذن الكتب الأربعة التي هي عليها مدار يعني أحاديث الشيعة ومنبثق بروايات الشيعة، هذه الأسانيد حرفت وبدلت. مع ذلك إذن لا يستطيع الإنسان أن يعتمد عليها في هذا الأمر على الإطلاق أبدا. أيضا يقول محمد الشيرازي، يقول والأمثلة على ما ذكرناه كثيرة في فصل الخطاب كتاب محرر. هنا لما يتكلم عن فصل الخطاب وهو الذي هو في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقول محمد الشيرازي إما أنه يريد أن ينفي عن النور الطبرسي أنه يقول بتحريف القرآن فيزعم أن هذا الكتاب نفسه قد حرف وبدل. قال ففصل الخطاب ككتاب محرف، وقد نقل لي الإمام المرعشي النجفي وآية الله السيد الكشميري أن الحاج النوري كتب فصل الخطاب في رد تحريف الكتاب، وهذا من الكذب. قال وإنما حذف بعض المحرفين الردود وأثبت أصل الإشكال، وقد رأيت أنا تحريف كتاب الكشكول. الذي همنا هنا أن هنا محمد الشيرازي ذكر بعض الكتب التي حرفت، منها كتاب الكشكول البهائي ومخلاته ومكارم الأخلاق للطبرسي. إذن هذه الكتب تعرضت للتحريف والتبديل كما شهد بذلك محمد الشيرازي. نعم.
طيب شيخنا، يعني دعني أتوقف أيضا قليلا عند كلام علي خامنئي وهو يتحدث ويقول لم تصل منها لأبناء هذا العصر نسخة صحيحة. أنا حطيت خط تحت هذه العبارة بالتحديد. ألا أماله إيه كل الروايات اللي بيصدعوا بها روسنا ليل نهار دي من هذه؟ يعني أنت بتتكلم عن كتب زي الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري، يعني أنا أعتقد أن هذه الكتب يعتمدون عليها بشكل كبير.
هذه أساس معرفة الرواة. أنا كيف أعرف أن فلان ثقة أو فلان ضعيف؟ إذا كان قد حرف وكان الرجل هو ضعيف وحرفوا إلى ثقة، كان الرجل اسمه فلان الضعيف تحرف اسمه إلى الثقة، أنا كيف بعد ذلك أعتمد وأبني مذهبا على هذه الأسماء التي حرفت وبدلت ولم ينقل إلينا نسخة صحيحة من هذه الكتب كما شهد بذلك علي خامنئي؟ معناه أن دين الشيعة ومذهب الشيعة ذهب أدراج الرياح. نعم.
طيب من ضمن الأساليب أيضا في تحريف الشيعة لكتبهم تحريف الكتب من طبعة إلى طبعة أخرى، كيف ذلك؟
نعم، نأتي إلى هذا الموضوع وهو تحريف كتب الشيعة من طبعة إلى طبعة أخرى. شوف أخي الحبيب الغالي، هذا كتاب تفسير الصافي للفيض الكاشان، هذا مؤسسة الأعلم للمطبوعات، وهذا تفسير الصافي نفس المؤلف ونفس التفسير مؤسسة الأعلام للمطبوعات. هذه طبعة وهذه طبعة لنفس المؤسسة، إلا أنني سأقرأ الآن من هذا الكتاب. انظر ماذا يقول. يقول في صفحة 49 أقول المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه، شوف كلمة ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيها بالطبعة هذه التي بين. تعال معنا إلى هذه الطبعة ماذا يقول. يقول أقول المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا بتمامه. إيش الذي حصل؟ كلمة ليس حذفها،
حذف ليس.
هنا القرآن ليس بتمامه وهنا أصبح القرآن بتمامه، حذف كلمة ليس من هنا. انظروا أيها المسلمون كيف يتلاعبون بالكتب. هذه طبعة تقول أن القرآن بتمامه، وهذه طبعة أخرى تقول أن القرآن
ده نفس
بتمامه.
الكتاب يا شيخ خالد ونفس المؤلف، لكن الطبعات مختلفة.
الطبعة مختلفة وللمؤسسة نفسها
ونفس المؤسسة
نفسها. شيء غريب، شيء غريب. إذن هذا يدل على التلاعب الكبير، وهذا تلاعب يحصل كثيرا. ولهذا على الباحثين والذين يردون على الشيعة أن ينتبهوا لهذا الموضوع، لأن ربما أنت تستدل عليه بطبعة، فهو يأتي ويحرجك أمام الناس ويخرج طبعة ثانية ويقول من أين لك هذا الكلام. هذا المؤلف يقول ليس بتمامه، هذا يعني يتلاعبون به أمام الناس، فلا بد للإنسان وخصوصا الذين يناظرون الشيعة ويحايرونهم أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأنه يحصل فيها تحريف وتبديل كثير جدا. نعم.
طيب أيضا أسلوب آخر تحريف كتاب أصل الشيعة وأصولها من طبعة إلى طبعة أخرى، يعني ده يمكن أنت اتكلمت عنه، وده ياخدني لسؤال إن معممي الشيعة أو الذين يعتمدون على البحث في هذه الكتب وفي هذه الروايات عند المناظرة كيف يكون شكل هؤلاء؟ يعني
من هو
يعني أنا أقصد الطرف الشيعي الآن عندما يعتمد على هذه، يعني احنا خد بالك في المناظرات اللي احنا يعني كلمة سواء في السنوات الماضية دايما كان يجي يقول لك لما تيجي تجيب له رواية يقول لك لا هذه الرواية رواية ضعيفة، او هذه الرواية مش هي نفس الرواية اللي انت بتقولها، هذه الرواية انت محرف فيها.
نعم
معايا شيخ خالد.
هكذا يستخدمون اساليب اللف والدوران والكذب اذا كانوا حذفوا الكتب، فما بالك في المناظرات. هذا كتاب اسمه أصل الشيعة وأصولها، هذه طبعة معنا نعم طبعة دار أو طيب هذه الدار التي معنا دار البنيان. ماذا يقول فيها؟ يقول حين رأى يعني علي بن أبي طالب أن المتخلفين، شوف المتخلفين بدل ما يقول خليفتين قال المتخلفين يعني الخليفة الأول والثاني، بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد. تعال معنا إلى طبعة أخرى، هذه الطبعة دار الأضواء، يقول حين رأى أن الخليفتين هنا الخليفتين هنا المتخلفين. ما الذي لعب بهذه الطبعة؟ يعني هنا يصف الخليفة في كتاب دار الأضواء يصفهم الخليفتين، وهنا بهذه الطبعة التي هي دار البنيان يصفهم بالمتخلفين.
طيب يعني شيخ خالد برضك علشان اكون يعني ممكن واحد دلوقتي بيشوفنا ممكن يسألك سؤال ويقول لك يا اخي طب ما افرض ان هو خطأ مطبعي.
الخطأ المطبعي ممكن وارد، لكن لاننا نحن قد تعودنا كثيرا على مثل هذه الحركات يعني دعنا نتسامح عن هذا الموضوع وهو الموضوع الذي هو هذه اللفظة. لكن تعال معنا الى الامثلة الاخرى التي لا يمكن ان تكون هذه يعني بطبعة او خطأ مطبعي حاصل عند الشيعة حتى يمكن ان يعذرون في هذا.
نعم.
مثلا المثال الذي بعده وهو كتاب ليالي بنشاور. المثال الذي بعده ليالي بنشاور. هنا في هذا الكتاب ليالي بنشاور وهو يتحدث عن فرق الشيعة الزيدية والكيسانية والفطحية، ماذا يقول؟ يقول لكن ظهرت مذاهب كثيرة بدواع دنيوية وسياسية زعمت أنها من الشيعة وتبعهم كثير من الجهال فاعتقدوا بأباطيلهم وكفرياتهم. هنا فيها تصريح أن فرق الشيعة ومنهم الزيدية والكاسرية عندهم بدع هي كفرية. بدع كفرية. نعم. هنا في هذه الطبعة الأخرى، هذه طبعة دار سلوى، هذه طبعة دار سلوى.
نعم.
صرح أن الزيدية والكيسانية عندهم بدع كفرية. هنا في هذا الكتاب طبعة شركة مكتبة الألفين حذف هذا الكلام، يقول ثم ظهرت مذاهب كثيرة بدواع دنيوية ودوافع سياسية زعمت أنها من الشيعة فتبعهم كثير من الجاهلين والغافلين، وحذف كلمة أباطيلهم الكفرية. هذا ليالي بشاور، وهذا ليالي بشاور. هنا في هذا الكتاب أثبت على أن الزيدية عندهم بدع كفرية. هنا في هذه الطبعة حذفها. لماذا؟ حتى لا يقول الناس أنه يكفر الزيدية.
يعني ده تلاعب واضح في الكتب وفي النسخ، لا يمكن أن احنا نقول عليها أن هي خطأ مطبعي، مستحيل.
نعم، هذا حذف منها حذفا، حذف هذا الكلام من هذا الكتاب.
نعم.
أيضا في كتاب الأنوار النعمانية فيها لفظة لما يتكلم عن العصفور ويرى أن العصفور هذا أنه سني ويجب قتله، ويجب قتله. هذا كتاب اسمه الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري، يقول فإنه قد روي أن العصفور يحب فلانا وفلان. من هو فلان وفلان هنا؟ يعني أبو بكر عمر. وهو سني فينبغي قتله بكل وجه وإعدامه وأكله، وكذا ظروب المخلوقات. هذه الطبعة مؤسسة العالمي، هنا طبعة ثانية مؤسسة العالمي حذف هذا الكلام من الطبعة الجديدة وليس موجودا، قال وكذلك الطيور وكذا ظروب المخلوقات. أين ذهب العصفور السني؟ هذا حذف لأنه يعني يرى أن الأمر بقتل العصفور لأنه سني، إذن هنا الأمر بقتل أهل السنة. إذا كان العصفور يقتل لأنه سني يحب أبا بكر وعمر فما بالك بالسني نفسه. إذن هذه طبعة لأنوار النعمانية حذفوا منها لفظة العصفور السني يجب قتله، وهذه طبعة قديمة موجود فيها هذا الكلام. إذن انظر إلى التلاعب بهذا الموضوع الذي في كتبهم. نعم.
طيب فيما يتعلق بكتاب الكافي فضيلة الشيخ خالد، يعني بعض المعممين كانوا بيتحدثوا أن فيما يحتوي كتاب الكافي من روايات، يعني لو نفترض مثلا أنه كان يحتوي على 16,000 رواية، قال لك أن أنت عندك يجي 12,000 رواية يعني ممكن تكون مدسوسة أو ممكن تكون غير صحيحة، وعندك 4,000 بس هي اللي بنعتمد عليها. حتى كتاب الكافي، يعني كتاب الكافي المفترض هذا الكتاب هو أصح كتاب عند الشيعة، حتى كتاب الكافي فيه تلاعب أيضا.
سيأتي إن الحديث عنه، لكن قبل الكافي في مبحث الثالث تحريف الأحاديث من كتاب إلى كتاب آخر. قبل أن نتحدث عن الكافي وما فيه من التحريفات التي ذكرها الشيعة، يعني مثلا عندنا في المبحث الثالث الذي نريد أن نتكلم عنه، وهو مثلا تحريف لفظة من كتاب إلى كتاب آخر. يعني مثلا هذا كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي وكتاب رجال الكشي، سنعطيك أمثلة لذلك.
اتفضل.
يعني مثلا هنا في اختيار معرفة الرجال 152، لما تكلم زرارة قال فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا، وهذه قد كنا عرضناها لما كنا نتكلم عن رواة الشيعة.
صحيح.
وتكلمنا عن التحريف الحاصل في الرواية، لكن هنا بمناسبة التحريف انظر إلى هذه وانظر إلى هذا. هذا الكتاب وهو كتاب اختيار معرفة الرجال يقول ضربت في لحيته، هنا يقول ضربت في لحيتي، حذف الهاء
وحط
بدلها ياء. نعم، حتى يدافع عن زرارة ويغير الكلام الذي قاله زرارة أنه ضرط في لحية جعفر الصادق وأبدل بدلها إلى ياء. إذن هذا مثال. المثال الثاني أيضا في كتاب الكافي أن زرارة معار الإيمان، يعني أنه إنما كان مؤمنا لفترة مؤقتة ثم بعد ذلك أصبح كافرا عند موته. هذا في كتاب رجال الكافي، في كتاب الكافي تحريف يقول مثلا هنا ويسمى وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبونه ويسمون المعارين ثم قال منهم فلان، وهذه أيضا تكلمنا عنها عندما كنا نتكلم عن الرواة. تعال معنا إلى رجال الكشي، فإنه قد صرح بأن فلان هذا هو زرارة. شوف هنا في كتاب رجال الكشي قال منهم زرارة، منهم زرارة، يعني الذي هو يعار الإيمان قال منهم زرارة. إذا نعم، هذا مثال رقم 2. أيضا تحريف وحذف لفظ الصديق في حق أبي بكر الصديق، يعني مثلا الآن لو أتينا إلى مثال وهو تفسير القمي، تفسير القمي بين يدينا. طيب شوف أخي الحبيب، هذا تفسير القمي.
نعم.
تسمعني أخي الحبيب؟
أسمعك شكل.
هذا تفسير القمي لما تحدث في الآية الكريمة وهو يتحدث عن سورة التوبة، لما تكلم إلا تنصره فقد نصره الله، فقال له رسول الله أنت الصديق. هنا في تفسير القمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق أنت الصديق.
نعم.
لاحظ. هنا يأتي هاشم البحراني في كتاب البرهان وينقل الرواية عن تفسير القمي ويحذف هذه اللفظة. لماذا يحذفها؟ لأنها لا تعجبه،
لأنها فيها ثناء على أبي بكر.
هنا مع أنه ناقل من تفسير القمي يقول هنا، يقول في الرواية قال علي بن إبراهيم، يعني أنه ناقل الرواية من علي بن إبراهيم القمي، لأن تفسير القمي مؤلف علي بن إبراهيم. إذن هنا التلاعب العظيم أنه يحذف لفظة الصديق من الرواية لأنه يكره أبا بكر الصديق. أيضا نأتي إلى مثال آخر من الأمثلة في كتاب الكافي للكوليني المجلد الأول، وهو يتكلم عن الوصية أو عن الحوار الذي دار بين علي بن الحسين وبين السجاد، دار بينهما حوار حول مسألة الإمامة، لأن السجاد كان لأن علي محمد بن الحنفية كان قد ادعى الإمامة.
نعم.
طيب، فحاكمه السجاد إلى الحجر الأسود. ماذا تقول الرواية التي معنا؟ شوف، هنا معنا كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 348. تقول هنا الرواية، يقول: وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى الله على روحه ولم يوصي. لاحظ كلمة معي ولم يوصي. تعال معنا إلى كتاب دلائل الإمامة، هذا للطبري الشيعي وليس الطبري السني. ماذا فعل؟ حذف هذه اللفظة كلمة يوصي. كلمة يوصي هذه ليست موجودة. قال: وقد قتل أبوك وأنا عمك وصين أبيك. أين ذهبت؟ هذه اللفظة ليست موجودة،
تم حذفها.
ليش؟ لماذا؟ لأن هذه تفيد خراب المذهب الشيعي، لأنها تشهد على أن محمد ابن الحنفية ينص على أن الحسين مات ولم يوصي. صاحب الكتاب هذا حذفها، مع أن الرواية هي نفس الرواية والأساليب هي نفس السند. سبحان ربي العظيم. إذن هنا حذفها. أيضا تعال معي إلى العكس. صاحب هذا الكتاب يقول بنفس الرواية: إن الله تعالى لما صنع الحسن مع معاوية ما صنع، جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين. يعني الأصل أن الإمامة كانت ستكون الحسن، لكن لما تنازل الحسن لمعاوية بدا لله سبحانه وتعالى إيش؟ أن يحرم الحسن ويمنعه من الإمامة. وهذه الرواية موجودة أيضا في كتاب الإمامة والتبصرة، الإمامة والتبصرة لابن بابه القمي. شوف ماذا يقول، قال: إن الله تعالى لما صنع الحسن مع معاوية ما صنع بدا لله، فالآن لا يجعل الوصايا والإمامة إلا في عقب الحسين. أما في كتاب الكافي فحذف هذه الرواية على الإطلاق ولم يذكرها لا من قريب ولا من بعيد. قال: فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال، ولم يذكرها. ليش؟ مع أن نفس الرواية، نفس الرواية ونفس الأسانيد ونفس الرجال، هنا ذكر قصة الحسن وهنا لم يذكرها. تعال معنا إلى موضوع آخر وهو موضوع خطير جدا. هنا في كتاب، وهذا يعني رواية، هنا يقول في كتاب الكافي الكليني المجلد الأول، تقول الرواية التي معنا، تقول الرواية: إني واثنى عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض. تعال معنا إلى كتاب الغيبة للطوسي. ماذا تقول الرواية في كتاب الغيبة للطوسي؟ يقول: إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض. نفس الرواية، نفس الرواة، هو يقول إني وأحد عشر من ولدي، وهنا يقول إني واثنى عشر من ولدي. إيش يترتب؟ إيش المشكلة؟ في مشكلة خطيرة جدا، لأن الرواية التي في كتاب الكافي لما يقول النبي لعلي: إني وأنت، إني واثنى عشر من ولدي وأنت يا علي، يصبح عدد الأئمة كما في كتاب الكافي 13، لأنه يصبح 12 غير علي. فماذا فعل الطوسي وهو متأخر؟ عرف هذه الكارثة الكبرى
فخلهم 11،
فحرف الرواية وقال: إني وأحد عشر من ولدي. شوف كيف، كيف صنع بالرواية. وهذه سنأتي نتحدث عن التحريف في كتاب الكافي للكليني، أنهم قالوا أن كتاب الكافي محرف. لماذا؟ لأن الكتاب الكافي ينص على أن عدد الأئمة 13 عندهم. تفضل أخي الحبيب.
نعم، يعني أريد أيضا أن أوصل رسالة للشيعة، لابد أن تبحثوا ولابد أن يعني من خلال وسائل البحث المتعددة، سواء كان إنترنت سواء كان من خلال المراجع. يعني الشيخ خالد الوصابي بيذكر بالمرجع وبيذكر برقم الصفحة وبيذكر حتى بالنسخ المختلفة والطبعات المختلفة والمؤسسات التي طبعت هذه النسخ. لابد على عوام الشيعة ان هم يعني يبحثوا في هذه الكتب، لا يأخذوا هذا الكلام من المعممين فقط ومن هذه العمائم البيضاء والسوداء التي تحشي عقولهم بكل ما هو فاسد. طيب شيخ خالد، يعني هل هناك ايضا اساليب اخرى لهؤلاء؟ مثلا احنا في اسلوب اخر هو اسلوب ادعاء التحريف في كتب لأنها روت روايات تخالف مذهب الشيعة. معنى ذلك الكلام؟
معنى هذا الكلام مثلا كتاب سليمان بن قيس هذا الكتاب مع أنهم يعتبرون أقدم وثيقة تاريخية في علم الرواية عند الشيعة، فإذا أرادوا مثلا أن يتفاخروا على السنة وأن يذكروا أن عندهم كتب ودونت قديما ذكروا هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب فيه كارثة، كارثة كبرى جدا هدمت المذهب الشيعي من أساسه، وهو أن هذا الكتاب ينص على أن عدد الأئمة 13. تقول الرواية التي معنا في صفحة 380: ألا وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختار منهم رجلين، أحدهما أنا فبعثني الله رسولا ونبيا، والآخر علي بن أبي طالب، ألا وإن الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا 12 وصيا. بعدنا يعني من؟ بعدنا من؟ بعد النبي وبعد علي. إذن في 12 وصي بعد من؟ بعد علي بن أبي طالب. إذن سيكون عدد الأئمة كم؟ 13. فماذا فعل الشيعة؟ جاءوا وقالوا هذا كتاب محرف. هنا مثلا كتاب الرجال بن الغضائري ويسمى الضعفاء، لما ذكر كتاب سليم بن قيس الهلالي قال والكتاب موضوع لا مرية فيه. ليش؟ ذكر الأسباب، قال وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرنا، ومنها أن الأئمة 13. يقول لك هذا كتاب موضوع، هذا كتاب مكذوب، هذا كتاب محرف. طيب وش الدليل يا ابن الغضائري على ذلك؟ قال الدليل أنه ذكرنا الأئمة 13. إذن هذا الكتاب الذي هدم مذهب الشيعة ادعوا أنه محرف وأنه مكذوب وأنه لماذا؟ قال لأن فيه أن عدد الأئمة 13. طيب تعال معنا انظر ماذا يقول المفيد عن هذا الكتاب في كتاب تصحيح الاعتقادات. يقول وأما ما تعلق به أبو جعفر من حديث سليم، يعني كتاب سليم بن قيس، الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته. واضح الآن؟ هذا ادعوا أن هذا الكتاب يعني لا قيمة له، وأنه مدلس وأنه ملبس وأنه محرف وأنه مبدل. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا الكتاب هو كتاب هدم المذهب الشيعي من أساسه، لأنه نص على أن عدد الأئمة 13. نعم تفضل.
طيب خلينا شيخ خالد، يعني معنا فيديو لكمال الحيدري وهو يتحدث عن فساد هذا الموروث، خلونا مشاهدينا الكرام نذهب ونشاهد معمم من معممي الشيعة وهو يتحدث عن هذا الموروث الشيعي، نتابع.
الشيعة يا خطباء الشيعة يا منبر الشيعة يا مراجع النجف عنده هذه الأسئلة لكم. أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين بينكم وبين الله، أنا عندي تساؤلات، أجيبوني عن ماذا؟ عن تساؤلاتي. إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان، ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة 70 و40 و70 و90 سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة، بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي، هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. حتى تفسير القمي، تقول سيدنا حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية، سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة. طبعا يكون في علمكم هذا تفسير القمي، وما أدراك ما تفسير القمي، هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد القمي.
يعني دع طرف من معمم شيعي فضلت الشيخ خالد كمال الحيدري وهو يتحدث عن الروايات والموروث الشيعي كلها روايات مدسوسة، معنى هذا الكلام إيه؟
هنا الروايات المدسوسة بمعنى أنه دخل في المذهب روايات من غيرهم كما قال من الطرف الآخر أنه دس فيهم. إذا كان عندهم 12 معصوم ولم يستطع هذا 12 المعصوم أن يحفظ الدين عندهم، يعني معناه ذهبت أدراج الرياح. نعم هذا هو المقصود، وهذا هو يعني نحن نقوله على أن مذهب الشيعة أصلا، بينما أنه قد دس غيرهم هم أيضا زادوا على ذلك، لأن حلقتنا اليوم ليست الكلام على ما دسه غير الشيعة في مذهب الشيعة، بل كلامنا اليوم عما فعله الشيعة بمذهبهم أن نتكلم عما حرفه الشيعة بأنفسهم.
نعم.
ونذكر مثالا كنا قد يعني قفزنا من فوقه.
طب.
وهو رواية حرفها المجلسي، هذا كتاب اسمه معاني الأخبار للصدوق. لما يذكر رواية يقول مثلا ستفترق أمتي على 73 فرقة، ثم قالوا قيل يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال كلها في النار إلا واحدة. قال هي ما أنا عليه اليوم وأنا وأصحابي. هذا كتاب شيعي تفسير معاني الأخبار للصدوق أو معاني الأخبار للصدوق. تعال معنا ماذا فعل المجلسي عندما نقل هذه الرواية في بحار الأنوار؟ إيش فعل؟
ماذا فعل؟
فعلها أنه أخذ هذه الرواية وحرفها تحريفا خبيثا. تقول الرواية التي معنا، طيب سأتي بالنقل الذي يقول أنه ما أنا عليه وأصحابي حرفها إلى أهل بيتي، إلى أهل بيتي. نعم. نعم هذه الرواية التي معي.
تفضل.
هذا كتاب بحار الأنوار المجلد 28 صفحة 211 على مؤسسة الإعلام الطبعة، يقول ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه اليوم أنا وأهل بيتي. هنا شوف، مع أنه ناقل هذه الرواية منين؟ من معاني الأخبار. نقلها من هذا الكتاب لأن هذا متقدم وهذا متأخر. جاء المجلسي فنقل من هذا الكتاب. هذا الكتاب يصرح على ما أنا عليه وأصحابي، هو أتى ونقلها إلى ما أنا عليه وأهل بيتي
وأهل بيتي
وأهل بيتي. إذن حرف الرواية، مع أن هذا كتاب شيعي وهذا كتاب شيعي، وهذا الكتاب المجلسي نقلها من هذا الكتاب، لم يأتي بها من عنده، لم يرويها من كتاب آخر، وإنما نقلها من هذا الكتاب مباشرة. إذن هل هذه الأمانة علمية؟ هل هؤلاء يوثق بهم لما يحرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون ويبدلون؟ انظر إلى هذا التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، كيف يوثق بهؤلاء القوم أن يكونوا أمناء على دين الله؟
نعم.
نعم انظر إلى كتاب الكافي مثلا، وهو ما سنأتي، ادعاء التحريف في كتاب الكافي، وأنت كنت قد سألتني قبل على موضوع ماذا؟ كتاب الكافي، أليس كذلك؟
صحيح.
كتاب الكافي روى روايات كثيرة جدا، هذه الروايات مضمونها على أن الأئمة 13، منها روايات تقول هذه الرواية، قال سمعت أبا جعفر يقول الاثنى عشر إمام من آل محمد كله محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب، يعني اثنى عشر من ولد علي. ويقول أيضا حديث جابر دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصية من ولدها، فعددت اثنى عشر آخرهم القائم، يعني من ولد فاطمة، لا يمكن أن يكون علي بن أبي طالب هو من ولد فاطمة. إذن هذه الروايات أكثر من 10 روايات في كتاب الكافي الكليني تنص على أن هناك 12 إمام من أبناء علي بن أبي طالب ومن أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل الشيعة؟ جاء مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين وقال أن هذه الروايات الموجودة في كتاب الكافي الكليني هي روايات محرفة ومبدلة. نعم يقول وفعلا قد وقع الخطأ في أشهر كتب الحديث بمدرسة أهل البيت وهو كتاب الكافي، مثل ما ورد في الأحاديث الخمسة المرقمة كذا وكذا وكذا، وبدأ يقول مغزى هذين الحديثين ثم رجع. المهم يقول إن النسخ قد أخطأوا في كتابة الحديث في كتاب الكافي، ثم بدأ يقول أن هذا الكلام غير صحيح وأنه حرف وأنه بدل وأواوى إلى آخره. إذن أصبح بشهادة مرتضى العسكري أن كتاب الكافي للكليني أصبح محرفا ومبدلا. لماذا طعنوا في كتاب الكافي أنه محرف ومبدل؟ لأن كتاب الكافي للكليني روى أحاديث تهدم مذهب الشيعة، لأنه روى أن أحد أن الأئمة عددهم 13، فجاء مرتضى العسكري وهد هذا الكتاب وطعن في هذا الكتاب واتهم أن هذا يعني خطأ من النساخ أو تحريف أو إلى آخره، كل ذلك لأن هذا الكتاب أو في هذا الكتاب روايات تهدم مذهب الشيعة. نعم
طيب، إذا انتقلنا أيضا إلى أسلوب آخر من هذه الأساليب الشيعية وأسلوب تحريف الأحاديث لأنها تخالف المذهب، كيف ذلك؟
نعم مثلا يكون هناك حديث في على صفة معينة فيأتي الشيعي مؤلف الكتاب في الحديث فيغير ويبدل في الرواية لأنها تخالف مذهبه. مثلا هنا النوري الطبرسي صاحب كتاب مستدرك الوسائل وهو نفسه صاحب كتاب فصل الخطاب، لما يتحدث عن رواية معينة في كتابه رقم 11 من وسائل مستدرك الوسائل يقول قال المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا. من هذا الصدوق الذي يتكلم عنه؟ الصدوق الذي يتكلم عنه هو ابن بابوه القمي الملقب بالصدوق الذي مؤلف كتاب من لا يحضره الفقيه، أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة، يقول وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا إلى أن قال، وقد ذكر صاحب البحار حديثا عنه في كتاب التوحيد عن الدقاق عن الكليني بإسناده عن أبي بصير عن الصادق، ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق، وأنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل. يقول لك الصدوق نقل رواية من كتاب الكافي، ولكن الصدوق غير وبدل في الرواية من أجل أن توافق مذهبه في العدل. سبحان ربي العظيم. إذن هذا الكليني، إذن هذا الصدوق ينقل رواية من الكليني، ولكنه بعد أن نقل الرواية غير في هذه الرواية وحرفها وبدلها لتتوافق مع مذهبه. من شهد على ذلك؟ شهد عليه علماء الشيعة كما نقلنا قبله. وهذا أيضا ذكرها صاحب كتاب بحار الأنوار، وهو ينقل نفس الكلام الذي نقلناه قبله، يقول بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق، وأنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل. هذا المجلد رقم 5 من بحار الأنوار. إذن هنا اتهام وأصابع الاتهام موجهة إلى الصدوق، وهو أحد أعمدة التشيع ومؤحد مؤلفي أحد الكتب الأربعة المتقدمة، أنه يحرف الأحاديث من أجل مصلحة نفسه وتوافق عقيدته ومذهبه. نعم
نعم. طب شيخ خالد، يعني لدي سؤال هنا بالتحديد، يعني احنا تحدثنا عن كل الكتب الشيعية تقريبا، يمكن إذا ما كانش كلها، حتى قول يا سيدي أغلبها كله محرف من قبل الشيعة. إذن الآن إذا أردنا أن نلزم هؤلاء بأي رواية نلزمهم بماذا؟ إذا كان القرآن محرف، الكتب عندهم كلها محرفة ومدسوس عليها، إذن نلزمهم بماذا؟
هنا قبل قصيد. هنا لتعرف أخي الحبيب أنني عند المناظرة أحاول أن ألزم المتكلم بكلامه هو، بمعنى أنني عندما أستنطقه كأننا في محكمة استنطاق، بمعنى أنني أخرج الكلام من فمه ثم أدينه بكلامه. لأني أعرف أنه لا يلتزم بالقرآن ولا يلتزم بالروايات، فعندما أسأله أقرره بكلامه هو، يعني أستخرج من كلامه هو ما أرد عليه، لأن كل شيعي هو مذهب قائم بنفسه، هو له طرقه الخاصة. فعندما نتحاور مع الشيعة لازم أننا نحاول أن نخرج من الشيعي حبلا نلفه على عنقه. وإذا كنا لا نستطيع أن نستخرج من الشيعي جوابا ولا إلزاما، بمعنى أننا نتكلم في جانب وهو يتكلم في جانب، بمعنى أننا لن نستطيع أن نمسكه أبدا، وإنما هو يعمل ويسبح في الماء أبدا، بمعنى أننا لا نستفيد من هذه المناظرة شيئا، وإنما نحن نحاول أن نناظر الشيعي وأن نستخرج من كلامه ما نلزمه بكلامه. أما أننا نحن نتكلم في وادي وهو يتكلم في وادي ثاني، فيظل مثل السمك في الماء لا تستطيع أن تمسك به على الإطلاق.
نعم، يعني من يفتش في دين القوم يجد تناقض غريب وتناقض في كل شيء، يعني هذا الدين قائم على التناقض، كل شيء والعكس تماما. يعني مثلا تيجي تتكلم على مسألة زي مسألة التطبير على سبيل المثال، تجد البعض يجي يقول لك التطبير لا، التطبير يا أخي ده يعني عادة مخالفة لديننا الشيعي، وفي روايات كتير تحرم التطبير. نفس المعممين أو تجد معمم آخر يجي يقول لك لا، هناك العديد من الروايات عن آل البيت تقول أن من طبر فتكفر عنه ذنوبه، وأن من طبر يعني ينال من الثواب كذا وكذا وكذا. نفس الدماغ نفس العقلية، إزاي هذا التناقض يا فضيلة الشيخ خالد؟
أنا أعدك إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون لنا سلسلة يعني حول التناقضات في التوحيد، حول التناقضات في الإمامة، حول التناقضات في الخمس، حول التناقضات في المتعة. أنا أحصيت آلاف التناقضات التي يتكلم، يعني إذا كنا نحن في مناظرة رمضان استخرجنا مئات التناقضات التي يتناقضون بها، فكيف بالمذهب نفسه؟ إن الطوسي يتحدث ويقول إنه ما في رواية في كتب الشيعة إلا وبإزائها رواية تناقضها وترادها. نعم، إذن هنا المذهب الشيعي قائم على التناقض، ولولا التناقض هذا كان الناس قد اكتشفوا المذهب الشيعي، فهذا التناقض هو مقصود لذاته. لهذا تقول الروايات أن جعفر الصادق أراد أن يخالف بين الشيعة من أجل أن يختلفوا فلا يعرفهم الناس. إذن التناقض هو مقصود لذاته عند الشيعة، لكن ليست الآن كلامنا عن التناقض، وإنما كلامنا عن التحريف في كتب الشيعة. نعم
نعم. طيب هل هناك أي وسائل أخرى من وسائل التحريف في كتب الشيعة أيضا؟
المثال الثاني، نحن ذكرنا مثال الصدوق أن الصدوق يحرف الأحاديث. نأتي إلى الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي وهو يحرف الأحاديث. من الذي شهد عليه أنه يحرف الأحاديث؟ هذا المحقق البحراني في كتابه الحدائق الناظرة يقول ثم يقول: وعلى هذه الرواية فلا دلالة في الخبر، والعجب من صاحبي الوافي والوسائل قد نقل الرواية بالمتن الذي في الكافي في الكتابين المذكورين ولم ينتبه لما في البين من الإشكال المذكور. وكيف كان؟ فالاعتماد على ما ذكره الشيخ مع خلو الكافي عنه لا يخلو من إشكال لما عرفت من أحوال الشيخ وما وقع له من التحريف والزيادة والنقصان في الأخبار. يقول: هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي، فعندما نقلها الطوسي من كتاب الكافي حرف فيها وبدل، قال هذا يعني أشياء ليست موجودة في كتاب الكافي مع أن الطوسي نقلها من كتاب الكافي. يقول لك هذا ما يمكن الاعتماد عليها. لماذا لا يمكن الاعتماد عليها؟ قال: لما عرفت من أحوال الشيخ وما وقع له من التحريف والزيادة والنقصان في الأخبار. هذا لا نتكلم على أنه يحرف كلام عادي، هو يحرف أحاديث الأئمة التي يزعمون أنهم أئمة معصومين، فيأتي الشيخ الطوسي ويحرف كلامهم ليوافق غرضه وهدفه من هذا الكلام كله. وأيضا يقول البحراني وهو يتحدث عن الشيخ الطوسي أيضا، الكلام الأول الذي نقلناه كان من الحدائق الناظرة المجلد الخامس، أما الآن سنقرأ من المجلد الثالث.
نعم.
يقول في صفحة 146، يقول: وفيه ما لا يخفى، وفيه أنه لا يخفى على من راجع التهذيب، يعني كتاب تهذيب الأحكام للطوسي، وتدبر أخباره، ما وقع للشيخ رحمه الله هو قائل كذا من التحريف والتصحيف في الأخبار، من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا، وقل ما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن. يقول لك الطوسي كان يحرف الأحاديث في الأسانيد وفي المتون. من الذي شهد عليه؟ ليس خالد الوصابي، وإنما أعظم رجل فقيه عند الشيعة وهو المحقق البحراني في كتاب الحدائق الناظرة أيضا. نعم تفضل.
طيب شيخ خالد، يعني احنا وصلنا في الحقيقة إلى ختام هذه الحلقة، لكن أنا عندي هل متبقي أي شيء آخر؟
بقي مثال واحد. اتفضل. وهو أنهم ذكروا أن الشريف المرتضى أيضا وهو من أحد علمائهم كان أيضا يحرف في الأحاديث ويحذف منها. أيضا لما تكلم المجلسي في كتاب بحار الأنوار يقول: وقوله قد خاضوا كلام منقطع عما قبله ومتصل بكلام أسقطه السيد، هنا يقصد الشريف الرضي وليس الشريف المرتضى، السيد الشريف الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة، أسقطه السيد تقية للتصريح بذم الخلفاء الثلاثة فيه. يقول على أن الرواية كان فيها ذم للخلفاء، فلكن صاحب الكتاب جاء وحذفها وحرف. ليش؟ لأنه لا يريد الناس أن يزعلوه. إذن هنا في تلاعب في الأحاديث، هنا حذف هنا تغيير، من أجل ماذا؟ قال من أجل التقية، أنه حذف من كلام علي بن أبي طالب في الرواية شيئا لأجل لا يزعل الناس منه. إذن هؤلاء ليسوا مؤتمنين على مذهبهم.
صحيح.
بالله عليك أخي الحبيب سأعطيك بنقطة على
فضل.
إذا كان الشيعة لا يؤتمنون على أحاديثهم فيحرفونها ويبدلونها تبعا لأهوائهم، فهل هم مؤتمنون في نقل ما ينقلونه من كتبنا ليحتجوا به علينا؟
ولذلك أنا عايز من حضرتك في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ خالد رسالة إلى عوام الشيعة أنهم لابد أن يبحثوا ولا بد أن يفتشوا وراء هؤلاء.
المشكلة أن الشيعي لما لم يقرأ وإنما أصبح عنده الرسالة العملية، يعني يكتب له رسالة عملية وليس عنده فارغ يعني يصير يبحث، وإنما شغله باللطمي وشغله بالخمس وشغله بالجري من مكان إلى مكان وبالعزاء، فيوم الإمام الفلاني مات واليوم الثاني تزوج واليوم الثالث ولد له، وظل الشيعي يدور في اللطميات ويبحث عن مال ليدفع بالخمس، وليس مشغولا ليقرأ كتاب الله ولا ليقرأ ولا ليحقق هذه الروايات ولا لهذه الكتب ليقرأها، وإنما عنده رسالة عملية يعمل بها وفقط. هذه الكتب أنا أعتقد أن مراجع الشيعة أنفسهم ربما ما قرأوها، لأن هذه الكتب هي موجودة عند الشيعة في الرفوف. وأيضا إن الشيعة يهتمون بالأحاديث الضعيفة الموجودة عندنا ليستدلوا بها علينا أكثر من اهتمامهم بكتبهم.
نعم. شيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة التي شرفنا بها.
شكرا جزيلا لك والإخوان المشاهدين الكرام في كل مكان.
كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة. بإذن الله تعالى بعد ساعة سألتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج منبر صفاء، فتابعونا.